قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق الرد على من يقول أن هذه الصفات ظاهرها غير مراد، بعد أن بين الاشتراك في معنى الظاهر، قال: ثم لم يقل أحد من أهل السنة إذا قلنا إن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا أن ظاهره غير مراد ثم يفسر بصفاتنا لم يقل أحد من أهل السنة ذلك. صحيح إن كلهم يثبتوا سمع وبصر وقدرة، وحتى الأشاعرة يثبتون ذلك، وما يقولوش أن ظاهرها غير مراد. فاشمعنا قلت في الثانية يعني في اليد والوجه والاستواء والنزول إن هذه ظاهرة غير مراد، لماذا خصصتها؟ هيقول لك لأن هذه ظاهرها التشبيه. أقول طب ما لو قلت الكلام ده ولك لا نعرف وذا إلا جارحة، قل له: هل تعلم علما إلا عرضا؟ هل تعلم سمعا إلا عرضا؟ مش احنا وضحنا العرض المرة اللي فاتت اللي هو الصفة والفعل اللي بيعرض للإيه؟ للذات. احنا لان احنا مش شايفين عندنا الا صفات بشرية وصفات مخلوقة، وكل الصفات دي احنا عارفين معانيها وهي كلها اعراض. اعراض ليه؟ لان انت دلوقتي ما كنتش بتتكلم وقيت بتتكلم، فكلامك ايه؟ عرض. وعلمك كذلك، كنت جاهل لا تعلم شيئا وبعدين بعد عندك ايه؟ علم، فعلمك عرض. هل تعلم علما غير ذلك؟ ومع ذلك اثبتت علما لله غير ذلك، مش كده؟ إذا نقول أيوة نعم أعلم علما ليس بعرض، هو علم الله سبحانه وتعالى، ليس عرضا إنما هو أزلي لله وأبدي. فكذلك أثبت وجها ليس جارحا، ويدا ليست إيه؟ جارحة، ليست عضوا وجزءا من الله. فلماذا تفرق؟ فالصفات التي هي عندنا أعراض والتي هي عندنا أبعاد كلاهما نثبت، يعني لا يعني إثبات أحد شيئا منها أن يعني أنه يلزم من ذلك المشابهة مع صفات الله عز وجل. فيقول: فكما كان قبل ذلك، فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها، فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساما كذلك محدثة يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها. نور العرض هو ما يعرض للذوات ليس موجودا بوجودها، وهو عند المتكلمين خلاف الجوهر يطلقونه على الصفات والأفعال. والصفات التي وردت في الكتاب والسنة صفات لله عز وجل نوعان: صفات هي عندنا أعراض كالعلم والقدرة والسمع، وصفات هي عندنا أبعاد أي أجزاء كاليدين والساق والعينين. فكما كان إثبات الصفات التي هي عندنا أعراض لم يستلزم التمثيل ولا الحدوث، فكذلك لا بد أن يكون إثبات الصفات التي هي عندنا أبعاد لا يستلزم التمثيل ولا الحدوث. ولا يجوز أن تسمى صفات الرب أعراضا ولا أبعاضا قياسا على المخلوقين، فالله سبحانه ليس كمثله شيء حتى يقاس به قياس تمثيل أو شبه. فالواجب أن نثبت كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة دون فرق ودون استعمال الألفاظ الموهمة التي يستعملها أهل البدع ليردوا النصوص، زي الحركة ماشي كده، وزي ينزل إلى الاستواء ينافي ليه النزول، لا لا ينافي، ينزل ولا يخلو منه العرش. يقول: ثم لم يقل أحد من أهل السنة إذا قلنا إن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا أن ظاهره غير مراد ثم يفسر بصفاتنا، يفسر الظاهر بصفاتنا، يقول ظاهر السمع اللي هو العرض، هيقول لا فكذا، فبيقول الكلام ده ما عملتوش انتوا، لم تقولوا ولم يقل عنه السنة. فكذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر اليد والوجه غير مراد، إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم، عرض للجسم. فمن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به، اللي يناسب المخلوق ليس مرادا لله عز وجل. فكيف تقول الظاهر غير مراد؟ هو فين الظاهر؟ الظاهر من إضافة الاسم لله والصفة لله والفعل لله أنه لا يشبه له المخلوقين. نضرب اسم السميع، لو قلنا مثلا أن ظاهره السمع الذي يحصل للمخلوق بسبب وصول الموجات الصوتية إلى طبلة الأذن فتهتز، فتنتقل هذه الاهتزازات إلى العظام ثم الأعصاب ثم إلى مركز السمع في المخ فيدرك الإنسان الصوت. نقول هذا غير مراد في حق الله تعالى قطعا. صحيح؟ نعم غير مراد، لأن دي سمع الإيه؟ المخلوق، سمع البشر. فاللازم من هذا الكلام لو قلت بقى أن ظاهرها غير مراد، يلزم أن تقول أن اسم السميع من أسماء الله ظاهره غير مراد، يلزم على كلامك أنك تقول كده، لأن كل الأسماء ظاهرها غير مراد، لأن كلمة الظاهر عندك هو إيه؟ مال المخلوق، وده كلام باطل. يقول وهكذا في كل الأسماء، وهذا كلام باطل بلا شك. إن واحد يقول إن اسم السميع واسم البصير واسم الحي واسم القدير كل ذلك ظاهره إيه؟ غير مراد، وبعد كده يفسر ظاهره دي بصفة الإيه؟ الإنسان. ومين لأن ده ظاهره؟ ده ربنا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى السميع البصير الذي له حقيقة الصفة، مش إن أنت تجعلها هي حقيقتها في البشر وظاهرها غير مراد في حق الله. يقول نقول هذا كلام باطل بلا شك، بل إن هذا الذي ذكر عن الظاهر هو الظاهر في حق المخلوق وليس في حق الخالق سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يقال هذا ظاهر أسماء الله وصفاته. لذلك يقول شيخ الإسلام من قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به. فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. يقول والمعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. بيقول هنا كان بيقول الأول إيه؟ لأن الظاهر قد صار مشتركا بين إيه؟ شيئين، أحدهما أن يقال إن اليد جارحة، مش كده؟ دي كلمة الظاهر عندهم، فاحنا هنقول له أنت كلامك صح في المعنى وخطأ في الإيه؟ في اللفظ، مش كده؟ المعنى الثاني الذي يقال الذي يقصد من كلمة الظاهر، كلمة الظاهر يراد بها معنيين، المعنى الأولاني الظاهر المناسب للمخلوق، فلما يقول ظاهرها غير مراد هقول له كلامك صح معنى وخطأ إيه؟ لفظا. طب إذا قلنا الظاهر أن هذه الصفات صفات لله على ما يليق به، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته، وده الكلام الحق بقى، ماشي كده؟ إن دي أضيفت إلى الله عز وجل، يبقى لا شك أنها تختلف عما لو أضيفت إليه إلى غيره، هذا ظاهر الكلام أليس كذلك؟ فيبقى أنت هتقول بقى على الكلام ده غير مراد، يبقى أنت قصدك تأويل نفي ليه؟ الصفر، ماشي كده؟ يبقى أنت كلامك باطل معنى وإيه؟ ولفظا، زي اللي عايزين ينفوا صفة الاستواء ده وصفة العلو، دول قصدهم إيه؟ قصدهم نفي الصفة في الحقيقة، ماشي كده؟ مش نفي مشابهة المخلوقين فقط، ده عايزين يتوصلوا بالكلام ده إلى أن يقولوا لا يجوز أن ينزل الله، حتى لو أثبت نزول إيه؟ يليق بجلاله وعظمته، حتى بتقول له كده لا يشبه نزول المخلوقين، يقول لك لا ما ينفعش الكلام ده، ده أنت لابد أنك تقول نزول ملك أو نزول أمره، ما ينفعش تقول نزوله هو، حتى لو قلت نزولا يليق به بجلاله، لأن ده قصدهم في الحقيقة التعطيل. فبنقول الصفات إذا أضيفت إلى الله كما يليق بجلاله نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة الصفات كل شيء لذاته. فبنقول في شرح الكلام ده الصفات إذا أضيفت أو نسبت إلى ذوات مختلفة سبق إلى الذهن ما يليق بهذه الذوات، ولم يسبق إلى الذهن التمثيل لاختلاف الذوات. فلو قلت كلمة رأس فأضفتها إلى الطريق فقلت رأس الطريق، وأضفتها إلى الجبل فقلت رأس الجبل، أو أضفتها إلى الإنسان فقلت رأس الإنسان، أو أضفتها إلى السنة فقلت رأس السنة، أو إلى الدبوس فقلت رأس الدبوس، لسبق في كل مرة إلى ذهنك كيفية مختلفة عن عن غيرها. ولا انت لما قلت رأس السنة ورأس الدبوس قعدت افتكرت ان الاثنين زي بعض وبعدين قلت لا دي، ولا سبق الى ذهنك رأس السنة دي كلمة تانية خالص غير رأس الدبوس غير رأس الجبل، مش كده؟ مع ان كل كلمة في الحقيقة هي حقيقة في مكانها، مش كده؟ بس لما اضيفت الى ذوات مختلفة سبق الى الذهن كيفيات مختلفة وما هيش اصلا متشابهة نهائيا لاختلاف الذوات. فيبقى ايهما يسبق الى الذهن لما يضاف الكلمة الى ذوات مختلفة، التشابه والتماثل ولا عدم التشابه والتماثل؟ ده الصح، ده الكلام الذي يسبق الى الذهن. فلو قلت يد الله ويد الانسان بقى ده يسبق اليه التشابه التشبيه، يسبق الى الذهن التمثيل. لو قلت ينزل ربنا الى سماء الدنيا يسبق الى ذهن العاقل انه نزول كنزول الانسان من على كرسي او منبر، ليس كذلك قطعا، بل يسبق الى ذهن العاقل انه نزول يليق بذات الرب، وهو عارف ان ذات الرب لا يعرف كنهها، فبالتالي هيقول نزول ايه؟ لا اعرف كيفيته ولا كنهها، لان انا ما عرفتش كيفيه ذات الرب عشان اعرف كيفيه الايه؟ النزول. نقول فلو لسبق في كل مره من هذه الاضافات كيفيه مختلفه عن غيرها بحسب معرفه السامع بالذوات المختلفه، ولا يسبق الى ذهنه التشبيه بل الاختلاف في الكيفيه، يسبق الى ذهن الاختلاف. ولما كانت ذات الرب سبحانه لا تدرك كيفيتها فكذلك اذا اضيفت الصفه الى الله علمنا قطعا انها تخالف كيفيه صفات المخلوقين، ولم ندرك كيفيه الصفه وإن كنا نعلم المعنى بالقدر المشترك الموجود في الذهن لا في الخارج، والذي بدونه لا يمكن فهم معاني الكلام في دين ولا دنيا. يعني لو ما كانش في قدر مشترك في الكلام في الذهن أدرك به يعني إيه أزرق زي ما قلنا قبل كده، ما كانش ممكن نفهم أي كلام أصلا، ولا سمع ولا بصر ولا أي كلمة ولا كتاب ولا ألم، لا بد من وجود قدر في الذهن نفهم منه معاني نقدر نفهم كلام بعضنا، وإلا مش هنعرف نفهم كلام حاجة في الدنيا أبدا. يقول فلو قلنا يد الباب ويد الإنسان ويد الملعقة لسبق إلى الذهن كيفيات متفاوتة، فإذا قلنا يد الله مبسوطة لسبق إلى الذهن مخالفة كيفية يد الله لكيفيات صفات المخلوقين، لأن ذاته ليست كذواتهم. وفي الوقت نفسه لا نعرف كيفية معينة ليده سبحانه، لأننا لا نعرف كيفية ذاته، وإن كنا ندرك المعنى الذي تستعمل في هذه الكلمة. يجي بقى المتكلم والمبتدئ يقول لك طب فسر لي يعني يد، هقول له تفسيرها قراءتها، وانت مش محتاج تعرف يعني ايه يد، كلمة معلومة المعنى، ولا يلزم ان انا افسرها لك، ان انا وجدت افسرها لك على اللي انا اعرفه هفسرها لك بالايه؟ باللي في البشر. زي ما جيت تسألني يعني ايه سمع، قلت لك ان في موجات بتوصل لطبق مع ان السمع مش محتاج للتفسير ده، صح ولا غلط؟ بل ممكن البني ادم الطفل الصغير ما يعرفش ان في طبله، وما يعرفش ان في عظمات جوه، ولا يعرف ان في عصب سمعي، ولا في مركز سمع في المخ، ولو قلت له سمعت يقول لك اه سمعت، صح ولا غلط؟ من غير ما يعرف الكيفيه دي، فاهم المعنى ومش عارف الكيفيه لسه بتعلمهاش. لما يخش المدرسه ويعرف الودن متكونه من ايه، يوم يعرف البني ادم بيسمع ازاي، ماشي؟ مع انه في الحقيقة لسه ما نعرفش بيسمع ازاي البني ادم مننا. يعني ايه مركز السمع في المخ؟ ما نعرفش حته كده في المخ قالوا ده مركز السمع، لو باظت ما يسمعش. لكن ايه اللي بيحصل فيها من تفاعلات كيماويه بتوصل للانسان ادراك السمع ده؟ ما نعرفش، احنا فاهمين معنى كلمه وخلاص، فهمناها من واحنا اطفال. زي ما هو بتتكلم بقى ما تتكلمش روح حاطط ايده على بقه، مش كده؟ فاهم يعني ايه الكلام، لكن هو الحقيقة فاهم أصلا أن في عضلة اللسان، أن في مركز الكلام في المخ، وفي أعصاب بتوصل، وفي فهم بيوصل للمعاني، كل دي فاهمها الطفل ده، معظم الكبار مش فاهمينها، مش كده؟ والدكاترة اللي اكتشفوها مش فاهمينها لأن حقيقة فعلا أن الحاجات دي في حتة بتيجي عندها ما نعرفش اللي بيحصل، ما نعرفش يعني إيه الحكاية، يعني إيه الكلام ده، لكن إحنا عارفين أن في مركز في الكلام، لو الدم انقطع عنه وحصل له شلل البني آدم ما يعرفش يتكلم، يحصل له افيزيا، يحصل له امتناع من الكلام، حتى الكتابه ما يعرفش، وبعدين لما يبدا الدم يرجع لها ثاني يوصل لها البني ادم عرف ايه؟ يكتب وعرف يقرا وعرف ايه؟ ينطق ثاني. لكن حقيقه ايه اللي بيحصل؟ احنا مش عارفين يعني ايه كلام وهكذا. فاذا كنا احنا في كيفيتنا احنا مش عارفينها على الوجه الكامل، فبالأولى والأولى أن احنا لما نعرف صفة منسوبة إلى الله بالقطع واليقين هندرك حاجتين، إنها ليست كصفتنا، وثاني حاجة أن احنا لأننا لا نعرف كيفية ذات الرب فلا نعرف كيفية الايه الصفة، وثالث حاجة أن احنا بندرك الايه المعنى التي تستعمل فيه الكلمة من القدر المشترك معنا كده. فنعرف يعني ايه سميع، ونعرف يعني ايه بصير، ونعرف يعني يد الله مبسوطة، ونعرف يعني ينزل والسماء الدنيا ماشي كده. يقول شيخ الإسلام: هذه الصفات، المعنى الثاني من كلمة الظاهر يعني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله تعالى سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص وكذلك الوجه، ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات، لأن هذه الصفات واجبة لذاته، والإله المعبود سبحانه هو المستحق لجميع هذه الصفات. ليس غرضنا الآن الكلام مع نفات الصفات مطلقا، لأن نفات الصفات بيقولوا كده، بيقولوا هو مستغن عن الصفات، ده كلام باطل عشان يقولوا إنه منفي عنه كل الصفات، لأن هم جعلوها إيه في الحقيقة أعراض، فقالوا هو مستغن عنها من الأول. ومين اللي قال أصلا إنها إنه هو كان في الأول بدون صفات؟ أعوذ بالله، ده جهل فظيع. هو لم يزل سميعا بصيرا، كان الله سميعا عليما، كان ولم يزل سبحانه وتعالى، مش ان هو زينا كان بلا سمع ثم صار له سمع، كان بلا علم ثم صار له علم، نعوذ بالله. عشان كده بيقول ليس غرضنا الان الكلام مع نفات الصفات، وانما الكلام مع من يثبت بعض الصفات اللي هم الأشاعرة. نفات الصفات مطلقا فهم الجهمية والمعتزلة، هيكلم عنهم في مقام تاني. يقول: وكذلك فعله، نعلم ان الخلق هو ابداع الكائنات من العدم، وان كنا لنكيف ذلك الفعل، احنا مش عارفين ازاي الايه تم فعل الله عز وجل في ايجاد ابداع الكائنات من العدم، لا يشبه افعالنا، اذ نحن لا نفعل الا لحاجة الى الفعل، والله غني حميد. احنا نفعل عشان محتاجين، لكن هو يفعل من غير ايه حاجة، عشان كده خالق بلا ايه بلا حاجة. فبيرد الطحاوي في العقيدة الطحاوية على ليه؟ على الجهمية والمعتزلة اللي بينفوا الصفات واللي بينفوا الأفعال، لأنه بيقولوا أنه لابد للفعل من حاجة، والله لا يحتاج، فلابد أنه لا يفعل حاجة تقرف، والله العظيم. ولذلك يقول: هو يفعل ليس كفعلنا، يفعل بغير حاجة، وهو خالق بلا حاجة. نعم سبحانه وتعالى. وكذلك الذات، نعلم من حيث الجملة، تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل ذوات المخلوق، الذوات المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يدرك لها كيفية، ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه. ده بقى كلمة الظاهر على صحتها بقى، الظاهر الذي يليق بجلاله، الذي نسبته إلى ذاته إلى المقدسة كنسبة صفات كل شيء إليه إلى ذاته. يبقى هذا هو الظاهر. فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه، فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله، طريقة القرآن كده حاجة سلسة تريح القلب، طريقة المتكلمين طريقة سخيفة فظيعة، والله العظيم ظلام وظلم. يقول: ويعلم أن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة، وتلذذون بذلك لذة تنغمر في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك، كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا، ولا يعلم كنه شيء من ذلك. في بعض النسخ: ولا يعلم عنه شيء من ذلك، هي خطأ قطعا، لا يعلم كنه شيء من ذلك، أي لا يعلم كيفيته وحقيقته كما يدل عليه السياق، مش لا يعلم عنه، هي الكاف والعين إيه شبه بعض. يقول: بل غاية علم الخلق هكذا، يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب، زي ما قلنا دلوقتي حالا، ان احنا بنعلم عن نفوسنا تفصيل، بس في الحقيقة في الاخر عارفينها من وجه وايه وفي وجوه لسه. قال قلت له، قال لمناظره: افيجوز ان يقال ان الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ بتفسير بقى ان هو الظاهر اللائق بجلال الله هتقول الظاهر غير مراد؟ قال هذا لا يمكن. فقلت له: من قال ان الظاهر غير مراد بمعنى ان صفات المخلوقين غير مرادة؟ قلنا له: اصبت في المعنى لكن اخطأت في اللفظ، واوهمت البدعة، وجعلت للجهمية طريقا الى غرضهم، وكان يمكنك ان تقول تمر كما جاءت على ظاهرها، مع العلم ان بان صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين، وانه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه او نقصه. يبقى كده اثبتت الظاهر الحقيقي اللي هو اللائق بجلال الله، وفي نفس الوقت نفيت ليه المشابهة. مش عشان تنفي المشابهة تقوم تثبت تقول كلام باطل. نقول: ومن قال ان الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وبعض الاشعرية وغيرهم فقد اخطأ. الجهمية ومن وفقهم من الاشاعرة يقولون الظاهر غير مراد ويعنون به الصفة اللائقة بجلال الله، لأنهم لا يثبتون أصل هذه الصفات. يقول: ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية. جعلهم ليه الأشعرية ضد الجهمية؟ باشتراكهم في ليه؟ في تعطيل الصفات ولو بعض الصفات. أقربهم لأهل السنة الأشعرية، يقولون إن له صفات سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، وينفون ما عداها من الصفات الثبوتية. بس بيثبتوا الصفات الإيه؟ السلبية والصفة الوجودية. قلناهم قبل كده الصفات السلبية اللي مردها الى النفي، اللي هو ليس له اول، ليس له اخر، ليس مشابها للمخلوقات، لا يحتاج الى احد. ما احنا قلنا ليس يشبهه احد، لا هم خمسة: ليس له نفي الحدوث اللي هو البقاء القدم اقصد، ونفي الاخرية وهو اثبات البقاء. لا القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالذات والوحدانية، ايوه اللي هي عدم التباعد، وفاضل الصفة الوجودية ليس من صفة الايه؟ الوجود. فدي الصفات الستة الخمسة السلبية والصفة الوجودية. يقول: وفيهم من يضم الى ذلك اليد فقط، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها. واما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها، وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير. وأما كونه مريدا متكلما فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية. حادثة بمعنى مخلوقة، عشان كده قالوا أن القرآن إيه؟ مخلوق. المعتزلة يقولون الكلام مخلوق وكل صفات الأفعال مخلوقة، ومن هنا كان قولهم القرآن مخلوق. هذه المسألة التي وقعت فيها المحنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وأهل السنة يكفرون من قال إن القرآن مخلوق نوعا من جهة النوع. أما المعين منهم يعني بيقولهم من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. طب أحمد بن أبي دؤاد كان يقول ذلك، إذا يقولوا لابد أن تقام الحجة على أحمد بن أبي دؤاد. المعتصم كان يقول ذلك، ماشي كده؟ المتوكل كان يقول ذلك. ما يكفروش الا بعد ايه؟ استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهو يكفره نوعا ولا عينا الا بعد اقامة الحجة. اما المعين منهم فبعد اقامة الحجة المأمون المتوكل هو اللي رجع في الاخر، مش كده؟ المتوكل هو اللي ابطل المحنة. ايوه صح كده، جزاكم الله خير. المأمون والمعتصم والواثق واللي ابطل المتوكل كان في الاول بيقول كده، وبعدين هو اللي ابطل المحنه وخرج الامام احمد من السجن. المعين فبعد اقامه الحجه واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الصفات الاضافيه عندهم اوصاف مخلوقه اضيفت الى الله، اضافه المخلوق اليه كناقه الله وبيت الله، يسموها صفات اضافيه. هي في الحقيقه ايه؟ حادثه برضه مخلوقه ايضا، لانه ما عندهمش اضافه. او عدميه، الصفات التي مردوها الى النفي، فكان معنى القدره عندهم عدم العجز، والكلام عدم الخرس، دون ان يثبتوا معنى حقيقيا. ما بيثبتوش معنى ثبوتي، انما بينفوا النقص بس، ينفوا العدم. وده في الحقيقة عشان كده اهل السنة يقولوا ما فيش صفات عدمية مجردة، ما من صفة عدمية الا ومعها اثبات صفات الاثبات. لذلك يبدأ بصفة اثبات ويعاقبها بنفي النقص، وتوكل على الحي الذي لا يموت. مش عندهم ان الحياة هي نفي الموت، لا، الحياة يلزم منها نفي الموت، وليس انها عدمية فقط. العدم ده اللي هو مرده الى نفي العدم، يسموها صفات عدمية، اللي هم الستة بتوع الايه، السلبية بتوع الخمسة بتوع الاشاعرة، اللي هو مردها الى نفي. ماشي، مالها دي؟ اه نعم، قل هو الله احد. الكمال الاحدية اقتضى انه لم يلد ولم ايه، ولم يولد، فبيقول لاصل، لانه الاول فهو لم يولد، ولانه الاخر فهو لم يلد. هنثبت المعنيين، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. بعد ان اثبت الحياه نفى عنه السنه والايه والنوم. المبتدعه بيستعملوا النفي فقط، يقول ليس بجسم ولا عرض ولا جو ولا مش عارف ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يقعد ينفي وخلاص من غير ان يثبت ولا ايه ولا صفه. ليه؟ لان عندهم ان الصفات اصلا اما اضافيه او عدميه او صفات حادثه. يقول وهم اقرب الناس الى الصابئين الفلاسفه من الروم اللي هم اليونان. الصابئين الفلاسفه دول اللي بيثبتوا وجود مجرد حتى عن الذات، تخيلهم الى انه ان واجب الوجود هو الوجود المطلق الساري الذي ليس له ذات ولا صفه ولا اسم ولا انه خالق ولا رب ولا اله. وبعد ان هم اصلا ده كلامهم، حاولوا يقربوا شويه للمسلمين فقالوا ان هو اثبتوا الذات بس، واثبتوا الاسماء عند المعتزله، والجهميه اثبتوا الذات فقط. يقول هم اقرب الناس الى الصابئين الفلاسفه من الروم ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس، حيث زعموا ان الصفات كلها ترجع الى سلب او اضافه او مركب من سلب واضافه، لكلها في الحقيقه مخلوق من سلب واضافه، من الصفات السلبيه اللي هي العدميه، والاضافه اللي هي تضاف اليه وليست من ايه، ليست قائمه به، زي ناقه الله وبيت الله. هؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل، ومن رزقه الله معرفه ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقه ماخذ هؤلاء، علم قطعا انهم يلحدون في اسمائه واياته، وانهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما ارسل به رسله. ولهذا كانوا يقولون ان البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، توصل إليه. ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة، والأشعرية مخانيث المعتزلة. مخانيث مخنث، يعني مش إيه، مش واضح، بس هو في الحقيقة إيه تبعه، بس مش قادر يصرح به. كان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث، ضعاف في الاعتزال يعني، في التجهم اقصدا. ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. إن في ناس من المنتسبين للأشعري يقولون بقوله أهل السنة، أو على الأقل في أكثر الأمور، زي البيهقي مثلا وافق في أكثر الصفات، إذا كان في بعض المسائل لكنه في جملة الصفات موافق ليه؟ لجمهور أهل السنة. المعروف أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاث مراحل. في بداية نشأته كان على منهج المعتزلة، ثم نظرهم في مسألة اللطف والأصلح، وكان سبب تحوله عنهم. في المرحلة المتوسطة كان في كثير من المسائل بين أهل السنة والمعتزلة كمسائل الصفات، فأثبت بعض الصفات أول البعض، وبقيت عليه بقية من الاعتزال فيها. وفي بعض المسائل كان على النقيض تماما منهج المعتزلة، وأخذ بقول مخالفيهم حتى خالف أهل السنة. فكان في مسائل القدر يميل إلى الجبر، وفي مسائل الإيمان يقول بقول المرجئة بل الجهمية اللي هو الإيمان والمعرفة. وفي المرحلة الأخيرة ألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين، رجع فيها إلى اعتقاد أهل السنة بحمد الله. لكن المرحلة المتوسطة هي التي تأثر بها أكثر المنتسبين إليه، فصار الأشاعرة على منهج يخالف أهل السنة في كثير من الأصول، وإن وافقوهم في كثير منها بالمقارنة إلى المعتزلة والجهمية وغيرهم. أراد شيخ الإسلام أن يفرق أن يبين الفرق بين بعض المنتسبين لمذهب الأشعري ممن يقول بما قاله في الإبانة، وبين البعض الآخر الذي بقي على المرحلة المتوسطة التي كان يقول فيها بنفي الصفات الخبرية عدا الصفات السبع. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الانتساب إليه يعد بدعة. يعني واحد يقول لك أنا أشعري، يقول له الأمة معظمها أشاعرة، حتى واحد يقول لك ده الصحابة أشاعرة، بقى الانتساب بقى تجعل الصحابة يقول لك أيها الرسول كان يقرأ على قراءة حفص. هو مين قال لك أن الرسول كان يقرأ عامته على قراءة ورشة؟ ده كلام أصلا لا يقوله عالم من أهل العلم، نسأل الله العفو والعافية. ده كلام باطل بلا شك، ولا يصح أن يقال الصحابة بقى هذا معتقد الصحابة رضي الله عنهم من معتقد سبع صفات، ولا حرف ينقل عنهم في هذه الصفات السبع دون غيرها، ولا حرف ينقل عنهم في التأويل ورد هذه الصفات إلى الصفات السبع، وتقول إن ده ما اعتقد الصحابة رضي الله عنهم إلا بالإلزام الباطل. بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله أن النسب إليه يعد بدعة، لأن الواجب اتباع نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة جميعا دون تخصيص واحد منهم بالاتباع، خصوصا إذا كان مع التعصب المذموم والتقليد الأعمى، ولا سيما أنه ليس من الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم كمالك والشافعي وأحمد والسفيانين وغيرهم من أئمة الحديث، لما ينسب إليه من أقوال مخالفة لأهل السنة ولو كان قد رجع عنها بعد ذلك. يعني كونه كان في وقت من الأوقات على خلاف السنة، ده ما يخلوش إمام زي الإمام الشافعي ومالك حتى لو كان رجع، فالرجوع حتى مش مشهور عند كل الناس. انت لو قلت لهم الأشعري بيقول بذات الصفات يقول لك لا الأشعري بيقولش كده، لأن هم معتقدين الأشعري اللي هي المرحلة الايه المتوسطة، هم مقلدين لمشايخهم كل منهم عمن أخذه ممن قبله. نعم أبو حنيفة نعم من ضمن هؤلاء الأئمة المجمع على إمامتهم، لكن هناك خلاف في المتقدمين على أبي حنيفة، لكن هؤلاء لا نزاع فيهم ولا متقدمين ولا متأخرين. والحقيقة أن إمام أبي حنيفة كمالك والشافعي أحمد في مسائل الاعتقاد والفقه كذلك، نقول ولو كان قد رجع عنها بعد ذلك، كما أن انتساب بعض الأفاضل إليه ولو على ما في كتاب الإبانة قد يوهم من لا يعلم أن كل من انتسب إليه حتى لو كان متابعا له على ما كان يقوله من البدع قبل رجوعه أنه على الحق كذلك. هيقول لك ده الإمام فلان والإمام فلان أشعري، وهو بيتابعه على إيه؟ على آخر مذهبه. يبقى الثاني الأشعري اللي بيتابعه على أول مذهبه اللي قايل بالبدع يبقى راه وراخر إيه؟ على الحق، يبقى كله على الحق كما يقول البعض إن كل المذاهب دي كلها سواء، والعياذ بالله. وهذا كلام باطل بلا شك. يقول شيخ الإسلام: وكان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث، مرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهو يعد هذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، لا سيما وإنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة، وتنفتح بذلك أبواب شر، والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير. فهمنا يعني ايه؟ انه يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة، كل من يسمى اشعري هيقول ده من اهل السنة، كل الاشعار اهل السنة، مع ان في ناس منهم ليسوا على طريقته في الابانة. قلت له: اذا وصف الله نفسه بصفة او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم او وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لابد فيه من أربعة أشياء: أن يكون اللفظ مستعملا بالمعنى المجازي، أن يكون معه دليل، أن يسلم الدليل المعارض، أن يكون الدليل من كتاب والسنة. هنقول هذا بس لسه نقول ايه بقى ان هو وصفه بها المؤمنون، اتفق المسلمون على وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. هو المسلمين ممكن يخترعوا صفات ليست في الكتاب والسنه؟ نقول المؤمنون المتفق على درايتهم وهدايتهم لا يصفون الله بصفه من عند انفسهم، ده كلام مهم جدا. والاجماع اللي هو الاجماع ده حجه، الاجماع في هذا الباب وفي غيره ليس حجة مستقلة كما يعتقد اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم، انهم يعملوا اجتماع مثلا ويقرروا ان ربنا من صفاته كذا، زي ما هم عملوا اجتماع وقرروا ان ربنا ثلاثة اقانيم، ان العقيدة هي كده عندهم. والعياذ بالله، واليهود والنصارى يعتقدون الاحبار والرهبان حق ذلك وحق تبديل الشريعة في الاعتقادات وفي الايه وفي الاعمال. فاهل السنة واهل الايمان لا يقولون بذلك مطلقا، بل المؤمنون متبعون للوحي. والاجماع انما هو على دليل يمكن ان يكون وصلنا ويمكن ان يكون اصلا لغيرنا ولم يصلنا، وانما وصلنا الاجماع فيلزمنا القول به. اول مثال على ذلك في باب الصفات كلمة بائن من خلقه، او ان القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. لا هنلاقي لفظ صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان القرآن غير مخلوق، لا، بس هنلاقي ادلة تدل على هذا الايه المعنى، ماشي كده؟ ولذلك كلمة بائن يعني منفصل عن خلقه، وده مقتضى العلو والفوقية، وان الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. فكلمة بائن من خلقه لما استلف لقوا الجهمية بيقولوا بالحلول، فوضحوا المعنى اللي هم فاهمينه من سلفهم من التابعين ومن تبعهم ومن سبقهم من الصحابة رضي الله عنهم، فصرحوا بهذا اللفظ. هذا اللفظ لذلك أصبح متفقا عليه بين أهل السنة، أن القرآن غير مخلوق وأن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه. ليس أنه اخترعوا هذا، بل هذا هو الفهم الذي فهموه من سلفهم من التابعين والصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما حدث البدع اضطروا للتصريح. فهذا الأمر بنقول عشان كده إنما وصلنا الإجماع فلزمنا القول به، أو يكون الإجماع على فهم دليل من الكتاب والسنة. والمؤمنون لا ينشئون بإجماعهم أوصافا لله سبحانه من عند أنفسهم، بل إجماعهم هو على طريقة فهم النصوص. وقد يكون هذا الفهم ليس منصوصا عليه في الكتاب والسنة، ولكن الإجماع عليه دل على صحته، مثل قول أهل السنة في الاستواء إن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. فهذا اللفظ ليس واردا كنص، لكنه الفهم الصحيح للنصوص المتواترة المستفيضة اللي بتاع العلو الفوقية. وكذا لفظ القرآن كلام الله غير مخلوق، فلفظ غير مخلوق ليس واردا كنص، ولكنه مقتضى النصوص، ألا له الخلق والأمر، فالخلق غير الإيه؟ الأمر. يخلق الله الخلق بإيه؟ بأمره. إذن الأمر غير مخلوق، فكلامه من أمره. فلفظ غير مخلوق ليس واردا كنص، ولكنه مقتضى النصوص والمفهوم منها والإجماع عليه. ومن هنا كلمة إيه؟ أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، انهم فاهمين وانهم على هدى، بخلاف من فيه خلاف وخلاف من هو ليس على علم ودراية. الصفات الاربعة سوف يأتي بيانها، الشروط الاربعة اقصد يحتج عليهم بها، صح؟ وان الكلام من صفات الله تحتج بقول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، نسبه الله الى نفسه، وهذا الكلام لا يقوم بغيره. قل قول هذا استغفر الله.